الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. في هذه الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي بعد ذكر أسباب النزول. مجتمع المدينة الذي تكون بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله كان يضم عناصر متنوعة، يعني هالمجاميع اللي عاشت مع النبي صلى الله عليه وآله في مجتمع المدينة بعد هجرته طبعا كانت مو على ملاك واحد، على نمط واحد أو منهج واحد. فيهم المؤمن شديد الإيمان، وفيهم المؤمن المستضعف، وفيهم المنافق، ومنوعين على أي حال، يعني كانوا أنواع مختلفة. كانت تحصل بعض المفارقات في هذا المحيط، في هذا المجتمع تحصل بعض المفارقات اللي تؤذي المؤمنين. مثل إيش؟ مثلا جماعة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويصبح مسلم يحقن دمه وماله وعرضه، ولكن ممارساته ممارسات تنم عن إسلام أو عن عقيدة. يعني مثلا كانوا إذا صارت عند النبي غزوة أو استعدوا المسلمين يطلعون لقتال، فذول يجون يخذلون المسلمين، بدل ما يشجعوهم ويحمسوهم يخذلوهم عن الخروج إلى القتال. مثلا كانوا يشككون دائما في بعض الأحكام اللي تنزل من السماء، يشككون بها، والشيء اللي يعتصمون به ولايذين به شنو؟ لايذين فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه مستترين بها. وطبعا هاي كلمة الإسلام اللي تحقن دماءهم وأموالهم، وهم تحت هالكلمتين يمارسون نشاطهم، فكانوا يتعبون المسلمين، يؤذون المسلمين، وظل الوضع هكذا. بعض المسلمين مثلا بوسعى أن يقوم بحركة تأديبية لهم، لكن يمنع الشعور بأن ذولا قد يكونون على رسلهم، وبعدين ذولا مسلمين، شلون يسيء إلى مسلم مثله، إلى أخ في الدعوة معه. فتألموا، إجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله قالوا له: يا رسول الله، هالقضايا هاي جاي تسبب لنا ألم، جاي تتعبنا كثير، مجتمعنا جاي يتعبنا، أكو جماعة جاي يخذلون عنا الناس، وجماعة يبعثون التشكيك فيما ينزل من الأحكام، وجماعة يمالون أعداءنا من وراء ظهورنا. وهي مسألة خطرة في المجتمع، المجتمع اللي نعيش به إحنا ملغم، مو مجتمع طبيعي. يعني إحنا نشاطنا وين نوجهه؟ نوجه نشاطنا إلى الدعوة إلى الله، ونطلع نتهيأ للجهاد، ونتهيأ إلى بث الأحكام، ونوجه نشاطنا إلى مراقبة هؤلاء، جهودنا دي تتوزع، بعدين شخصياتنا دي تمزق، لأن ذولا مرتبطين بنا بقرابة، بدم، بلحم، بنسب، وما نقدر نشيء، وما نقدر، يعني منتظرين أوامرك. لو الله عز وجل يعلمنا من المنافق من المؤمن حتى نجتنب المنافق ونبقى مع المؤمنين، فنريد هالخطوة هاي سويناها، عرفنا من المنافق ومن المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهم هذا الشيء إذا أنا رجعت أجاريكم بي وأبين لكم. معنى ذلك أول شيء راح يشيع في مجتمع قريش أن محمد عزل بعض أصحابه وقام يقاتل أصحابه ويقتل أصحابه، وهذه لزموها قريش ويملؤون الدنيا بها دعاية، وكل واحد بعد ذلك يحاول أن يقدم على الإسلام راح ينفروه يهرب عن هالطريق. هذه ما ممكن الخطوة أنا أسويها أبدا، لكن أكو طرق تدريجية هاي راح تتعرف بها بعضكم على بعض. الطرق هذه تعرفكم المؤمن من غير المؤمن بدون ضجة، بهدوء، يعني معالجة هادئة بدون ضجيج. فنزلت هذه الآية الكريمة. زين، عرفنا سبب النزول وأجواء الآية، خلي نرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أولا ألفت نظرك إلى أن يميز يعني يعزل، يبين الخبيث من الطيب. ليش تقرأ يميز؟ متى تقرأ يميز ومتى تقرأ يميز؟ إذا مثلا عندنا شيئين أريد أميز بين شيئين، افرض الدميز ذهب وفضة، لازم يقال يميز الذهب من الفضة إذا اثنين. إذا لا والله أشياء متعددة، 10 أو 12 شيء أو 3 أو 4 يعني أكثر من اثنين، إذا جمع لازم تقرأ يميز. للجمع تجي يميز بالتشديد، لكن للتمييز بين اثنين تقرأ يميز. زين، لما كانوا أكو فئتين مؤمنين ولا مؤمنين، القرآن الكريم استعمل الصيغة الأولى حتى يميز. زين، بأي طريق يميز الله عز وجل المؤمنين عن المنافقين؟ هنا المفسرين عندهم 3 آراء. الرأي الأول أن الله عز وجل يميز المؤمن عن غير المؤمن بالأمر بالجهاد. نبه لها النقطة، لأنه الحقيقة الأمور الدينية الأخرى ليأمر بها الدين قد يكون تسهل القضية، تخلص منها يسهل، أو حتى الإتيان بها سهل. شلون يعني؟ يعني مثلا واحد إذا عنده هدف، ما عنده مانع في سبيل هدف أن يطلب 2.5% زكاة، مو مشكلة، ما تألف له مشكلة، الزكاة يمكن يدفعها وما تألف له مشكلة. صلاة مثلا يجامل المسلمين يصلي مع المسلمين، ممكن هذا أيضا شيء يسير. شيء يسير أيضا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، المقدار على لسانه سهل، ما يكلف شيء وما يبي عناء، ويقدر عن هالطريق يظهر إسلامه. لكن الشيء اللي مو يسير شنو هو؟ الشيء اللي مو يسير أن يطلع يقاتل يجاهد حتى يقتل، هذا أن يخلص بالجهاد، يؤمر بالجهاد ويطلع يجاهد ويقتل تتيتم أطفاله، هذا الشيء اللي مو يسير. هذا وسيلة من وسائل التمييز بين المؤمن والمنافق. المؤمنين كانوا إذا دعوا إلى الجهاد يتبادرون إلى الجهاد، بينما المنافقين أو القواعد هذول يقعدون يتعللون، شغلتنا أموالنا وأهلنا، أو واحد يتعلل بالمرض، أو واحد يتعلل بالغيبة، أو واحد يتعلل بأن ما سمع. شوف مثلا رافع بن خديج، هذا من الرواد الأوائل في التشيع، هذا الواقع شريحة، شريحة لولا شيعة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حوالي 80-90 واحد دول الطبقة الأولى الرواد الأوائل، من جملتهم هذا رافع بن خديج. رافع لما صارت واقعة أحد، طبعا الجهاد شرط من شروطه أن يكون المجاهد مكلف، يعني بالغ، إذا مو بالغ ما يسمحوا له يطلع للقتال، إذا ما يكون بالغ الرشد ما يعني أصلا شرط من شروط الجهاد أن يكون بالغ، الحكم ما يتوجه إليه، ما يكلف إذا مو بالغ، كل الأحكام شرط من شروط البلوغ. طيب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله في مدخل الواقعة قعد ويا جماعة من أصحابه يستعرض هؤلاء اللي يجون إلى القتال، يمرون عليه يشوف البالغ يسمح له يروح والصبي يرجعه يرده، هذا رافع عيجه، رافع أنا لك بعد له عن البلوغ سنة صبي، فخاف أن النبي يرجعه، قام يسوي، قام يجي إلى ربوة، إلى نشز مرتفع من الأرض، يصعد على هالمرتفع ويطوي طاول برجليه، يصعد روحه يوقف روحه هكذا حتى النبي لا يستصغره، لحظه النبي عن بعد وتبسم، قال له تعال، استدعاه، قال له ما الذي حملك على هذا؟ شنو اللي دعاك إلى هذا؟ اللي يدعوك إلى هذا شنو؟ قال يا رسول الله اللي يدعوني إلى هذا أني أخشى منك أن تمنعني عن القتال بين يديك، أريد ما تحرمني من هالنعمة، لأن أنا مصور هاي نعمة أني أقاتل وأستشهد بين يديك، فلا تحرمني منها. فنظر إليه النبي مليا ثم قال تقدم بارك الله فيك، سمح له، نعم، دخل وجاهد قاتل حتى قتل. من جملة من مثلا كان يبادر إلى الجهاد أبو دجانة رضوان الله عليه، أبو دجانة الأنصاري، أبو دجانة كان أعرج، والأعرج نعم مرفوع عن الحرج، ليش؟ لأن المقاتل يحتاج إلى أن يستدير، إلى أن يكر ويفر ويأخذ يمنه ويأخذ شمال، هاي تعوق تعوق حركاته برجل واحدة ما يقدر يمارس الجهاد، فلذلك الحرج مرفوع عنه والتكليف بالجهاد مرفوع عنه. اجا ابو دجانة دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله انا اريد الجهاد بين يديك، قال له انت مرفوع عنك الجهاد، تكليف الله رفع عنك، شنو داعيك لهذا؟ قال له يا رسول الله اني ارجو ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني، إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وآله أذن له، نزل وفعلا قاتل إلى أن استشهد. فتصور هذه بوادر كشفت هؤلاء مدى عمق هؤلاء، عمق الإيمان في نفوسهم، تغلغل الإيمان وتشرعهم إلى الجهاد. بينما مثلا النبي في مرضه يصيح نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، ويلح النبي في ذلك، صبح من الصبح يلقى جماعة يمه مو رايحين، يسأل لماذا ليش؟ واحد يقول له أنا لا أقدر أن أسأل الركب عنك، أنا أروح أصير بعيد عنك، أتكون قريب من عندك أطلع على أحوالك، قال له أنا جاء أمر، جاء أقول نفذوا جيش أسامة طلعوا إلى الجهاد، زين؟ اكو موارد النبي طلع بها الى القتال، جماعة تخلفوا عنا بالمدينة بمختلف الاعذار والتعلل، تعللوا بمختلف الاعذار، طبعا اكو فرق بين من واحد يشارع الى الجهاد وبين واحد يتخلف، ومن هنا تعرف ميزة الجهاد، فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله، لا بر فوق ذلك، ومن هنا تدرك منزلة أمير المؤمنين سلام الله عليه في تشرعه للقتال بين يدي رسول الله، تدرك المنزلة الواقع يوم أحد اللي ظلوا مع النبي عشرة، علي بن أبي طالب على رأسهم وأبو دجانة معه وعشرة وسهل بن حنيف، مجموعة عشرة مو أكثر، وباقي الناس هربوا عنه، والنبي واقف والعباس ابن عبد المطلب يصيح: يا اهل سورة البقرة، يا اهل بيعة الشجرة، هذا رسول الله. الى ان ثاب اليه بعض الناس، رجع اليه بعض الناس. 82 غزوة ما تخلف فيها الامام علي عليه السلام عن النبي. الغزوة الوحيدة اللي مبدئيا تخلف فيها تبوك بس، وبعد ذلك استدعاه النبي صلى الله عليه وآله ايضا التحق بها، لان النبي خلفه من بعده على المدينة، قال له انت دير الشؤون من بعدي، دير موضوع المدينة، كنت في المدينة خالية، خليك هنا وقاد الجيش. من هنا تعرف منزلة هذا الرجل في الجهاد في سبيل الله، لان الواقع تركت عليه جراحات او سمة. حتى لا تتصور اكو وشام اشرف من الجرح الذي يكتسبه المجاهد في سبيل الله بالمعركة، والا ما اكثر الاوشمة الكاذبة، رتب صنعة الدواوين ما شارك فيها قر الوغى والهجير. قد تلقى رتب من هالنمط، ولكن الرتب اللي تكون في ساحة الجهاد، الجروح التي تكون في ساحة الجهاد هي خير وشام يحمله المجاهد في سبيل الله ويحتج به غدا على الله. يقول واحد من الأدباء المعاصرين: أيها الجندي، يا كبش الفدا، يا شعاع الأمل المبتشم، ما عرفت البخل بالروح إذا طلبتها غصص المجد الظمي، بورك الجرح الذي تحمله شرفا تحت شعار العلمي. الواقع هو هذا الجرح يعتبر وشام شرف للمجاهد في سبيل الله. زين، الجراحات انا ما اتخطر اكو واحد استوعبته الجراحات في سبيل الله بمقدار ما استوعبت هذا الرجل، لانه بيوم احد جابوا للامام علي وفيه 62 ضربة وطعنة، يعني جسمه كله قرحة واحدة تشيل الدماء من جوانبه، من اي جانب من جوانبه تشيل الدماء. الذي قامت الزهراء سلام الله عليها احرقت له حصير واخذت الرماد، قامت تكمل جراحة. نعم، هاي الجراحات، هذه مواقفة. ومع ذلك كان يقول: لا قرت أعين الجبناء، والله لألف ضربة بسيف أهون علي من ميتة على فراش. هذا الرأي الأول، أن الله عز وجل يميز المؤمنين بالجهاد. الرأي الثاني، أنه يميزهم بالدلالات على ألسنتهم. شلون يعني يميزهم بالدلالات على ألسنتهم؟ يعني تلقى المؤمن إيمانه يطفح على لسانه في تعبيراته، وتلقى المنافق عدم إيمانه أيضا يطفح على لسانه في تعبيراته. مثلا أنا أضرب لك مثلا، جابوا الغنائم، بعض الغنائم جابوها يوم أحد، أول ما انهزم جيش المشركين جابوا شوية غنائم، من جملة الغنائم جابوا قطيفة حمراء، قطيفة نوع من اللباس، نعم جابوها. لما صارت توزيع القسمة، قسمة الغنائم وتوزيع الغنائم، افتقدوا هاي القطيفة ما لقوها، اجوا الى هالمجموعة ما سألوا عن الغنائم القطيفة ما لقوها. واحد من الواقفين قال: لعل رسول الله اخذها. ونزلت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لنبي ان يغل، ومن يغل يأتي، او من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يغل يعني يخون. الاخذ من الغنيمة قبل القسمة خيانة للمسلمين، المفروض ان الغنيمة توزع. واحد ما يخجل يجرأ يقول ان النبي يجوز اخذها. طبعا طيب هذا شو يسمي يعني هذا لو كان عنده عمق إيمان؟ طبيعته قد واحد يقول هذا بهيمة مو مسألة يعني ما عنده إيمان جاهزة ما يفتين ها؟ لكن الواقع مو هيك. لا لا الواقع مو هكذا، لأنه اللي يجرأ تخرج منه هالكلمة جاهز أن أخذها النبي بحيث يضطر القرآن الكريم أن ينزل آية تبين أن النبي لا يغل ولا يمد يده إلى الغنيمة قبل قسمتها فتبدر على لسانه من هالنوع كلمات. بس هذه قد تلتمس إلها يعني قد أكو زاوية تنحسب على تلك الزاوية، زاوية عدم الفهم مثلا. لكن ما رأيك بقضية الإفك؟ قضية الإفك هذه واقعة الإفك ونسبة هالموضوع إلى عرض رسول الله نسبة الكلمة الشاهنة البذيئة إلى زوجة النبي اللي القرآن الكريم نزل يبرئ زوجة النبي. على فكرة ترى موضوع الإفك أكو كثير من المحققين يقولون أن كان في ماريا القبطية مو في السيدة عائشة، لا في ماريا القبطية نبه لزين، والآيات اللي نزلت في موضوع ماريا القبطية من مختلف المذاهب الإسلامية يذهبون إلى هذا الرأي يعني مو مذهب معين. على العموم سواء كان هنا أو هناك اللي يهمني أن اللي يجرأ يرمي عرض النبي بكلمة شاهنة شو تقول هذا عنده إيمان؟ ممكن هذا ما يمكن يكون عنده إيمان في واقع الأمر. هاللون هذا اللي بدر، هالألوان اللي بدرت على ألسنتهم إنما دلت إن دلت فإنما تدل على النفاق. مثلا موقف آخر، موقف لما جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وصارت غزوة بني النضير. لما صارت غزوة بني النضير النبي اتخذ موقف في توزيع الأراضي، موقف خاص. شنو الموقف اللي اتخذه؟ طبعا كان عندنا المجتمع مكون من قسمين، مكون من مهاجرين ومكون من أنصار. المهاجرين أغلبهم اللي هاجروا اجوا إلى المدينة اجوا فقراء ما عندهم شيء، اجوا جياع ما يملكون شيء. هذول لما دخلوا إلى المدينة تسعت لهم صدور الأنصار وأحسنوا إليهم غاية الإحسان، الواقع واشوهم. لكن مع ذلك ظلت الفجوة كبيرة بين المهاجرين وبين الأنصار. الأنصار كانت أكو عندهم ديار، كل واحد من عندهم عنده زوجات متعددة، إلى جانب هذا أموال أكو عندهم، أراضي زراعية، وذول جايين ما عندهم شيء، فقراء. ظلت الفجوة واسعة. النبي صلى الله عليه وآله استعمل أسلوب أرضى بي الأنصار، قالهم أنتوا ترجعون بي إلى رحالكم، وذول أخوتكم فقراء ما كعدهم شيء، أنا في بني النضير راح أنطي لإخوتكم من المهاجرين حتى شوي لظى الفجوة واسعة بينكم وبينهم. فوزع، قالوا يا رسول الله الأمر إليك كما تحب، شو اللي تريد أسويه؟ وزع النبي في بني النضير للمهاجرين دون الأنصار. أكو جماعة ذولا طبعا ما يملكون القابلية أو الجرأة الأدبية أن يواجهون النبي وجه لوجه ويقولون للنبي أنت مثلا شلون تسوي شيء، لا قاموا بالمجتمع يفترون بين الناس. لقي محمد حجبه، شاف جماعة ذولا المهاجرين لأنهم أهل مكة وجماعته وأسرته وجدهم وصار يعطيهم إلهم دوننا، والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، راح نرجع للمدينة والعزيز يخرج الذليل. شنو محمد يشيل الفيء يشيل أتعابنا يعطيها لذولا لأنهم جماعته؟ هل هالأسلوب هذا مو أسلوب مؤمن، هذا مو أسلوب إنسان يتعبد بقوله تبارك وتعالى ما جاءكم الرسول فخذوه، ما أتاكم الرسول فخذوه. الواقع النبي صلى الله عليه وآله الله أمرنا بإطاعته، فهذولا كانت تبدر هالبوادر على ألسنتهم. البوادر شدول تدل على نفاقهم، أنهم مؤمنين، الإيمان ما متمكن من نفوسهم. يميز هالمواقف تميز الخبيث من الطيب. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، أن الآية مو يعني التمييز يقع بقسمة الغنائم بس، مو بقصة البوادر على ألسنتهم، لا. يعني لما النبي قسم الغنيمة وواحد يجيب الغنيمة كما هي مثلا بالحرب، هذولا كانوا إذا غنموا المؤمن يجيبها للغنيمة يذبها، لكن المنافق لا، قد يمد يده إلى الغنيمة من ناحية، وقد يسخط قسمة الغنيمة. النبي صلى الله عليه وآله كان إذا قسم مجموعة من عندهم ما يرضون تلك القسمة، حتى في يوم واحد أعرابي قاعد حضر القسمة والنبي انطاه حصته، طالع هذا يقاتل، لما أعطاه حصته قال للنبي هل عدلت؟ قال لا والله ما عدلت ولا أحسنت. فتمعرت وجوه الصحابة، وين فعلوا منه؟ قام لواحد يريد أن يضرب عنقه، قال للنبي ما اجلس خليه. ثم شال النبي حصته انطهي مرة أخرى إليه، قال له الآن شلون؟ قال له أما الآن فنعم. قال فأرضيني هي أكو من طبعا ويا جماعة شريحة كبيرة كانت من هالنوع، شريحة كبيرة موجودة. والحقيقة من بعد ذلك لما تمكن الدين من النفوس أصبح الجندي المسلم فد مثل رائع في الأمانة. أذكر لك حادثة نصون عليها المؤرخين، لما فتحت المدائن في أيام الخليفة الثاني وكان القائد على الحملة سعد بن أبي وقاص، زين، فتحت المدائن، عندما فتحت أكو فد موظف بالجيش كان يتبع يمشي ويا حملة المسلمين، كانوا يطوا لقب صاحب الإقباض يسموه. صاحب الإقباض هذا شنو وظيفته؟ وظيفته يجيبون الغنائم، وسميه أمين مال عندنا اليوم مثلا، أمين مال أفرض موقود في الحرب يعني، فيجيبون هالمواد اللي يجيبوها من الغنائم تودع عنده هو نفسه إلى أن تتم قسمتها، يقبضها هو صاحب الإقبار. لأن جلس هذا الرجل من بعد فتح المدائن وقاموا الجنود كل واحد غانم شيء يجيبه، كل واحد ها يغنم شيء يأتي به. على فكرة إنما أعبر عنهم هنا بهالفترة بالجنود لأنه الحقيقة ذولا صارت لهم رواتب من بيت المال، بعد ذلك صار لراتب، الراتب يو نقد يو مواد عينية كان ينطوه. مثلا عندنا نوع من الإقطاع نسميه إقطاع وظيفي، يعني راتب بدل ما جندي بدل ما ينطوه راتب ناقد كان ينطوه قطعة أرض يستثمرها، ما يملكها لا يملك الانتفاع بها يستثمرها. فعلى العموم بعضهم انخرطوا وتحولوا الى جنود، هذول غير المتطوعين. فواحد من الجنود اجى الى صاحب الاقباض، اقبل الى صاحب الاقباض وبيده تمثالان، تمثال فرش من الذهب عيناه ياقوتتان مكلل بالاحجار الكريمة، تمثال صغير، وبعير من الفضة عيناه جوهرتان وعليه أحجار كريمة. فذني كان يضعهن كسرى على تاجه، واحد على الجانب الأيمن واحد على الجانب الأيسر. فماخذهن هذا من الخزينة جايبهن، قبضهن الجندي جابهن وإجا إلى صاحب الإقباض دفعهن إليه. صاحب الإقباض النعمان بن مقرن، نعمان بن مقرن لما شاف هذني واي يعني ضخمات واحجار كريمة بيهن تأملهن، قال هذني عدلا جميع الغنائم اللي حصلنا عليها، هذني عدلنها وزيادة جودا عليها. التفت للجندي قال له انت مشمك؟ قال له لا اخبرك باسمي ولا أخبر أحدا باسمي حتى يمدحني، إنما أريد ثواب الله وأطلب ما عند الله. راح ورجع قال له هذا عامر ابن عبد القيس من الانصار. زين صور جندي بسيط صبي يجيب هالثروة الطائلة بدون ان يشعر به احد طبعا بدافع الامانة لان ذول صاغتهم العقيدة هؤلاء، بينما المنافق قد يضع يده على المال ويأخذ المال ولا يقول به. هذا الفرق بين موقف المؤمن من غير المؤمن. فتتوزع آراء المفسرين على هالجوانب الثلاثة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول هاي مواقف تميز الخبيث من الطيب بحيث ينعرف هذا خبيث وهذا طيب. زين. ثم انتقلت الآية قالت وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الحقيقة عندنا الغيب نوعين، شوي التفت لي هذا بحث ثري. الغيب ليش سمي غيب؟ علم الغيب. أقول عندنا علم الشهود وعلم الغيب. علم الشهود أن الإنسان يرى الأشياء حاضرة بنفسها عنده فيعلم بها. مثلا أنا الآن أعلم بهالمجموعة القاعدة عندي بالمجلس لأنها أمام عيني، وأعلم بالمسجد وبجدرانه، وأعلم نعم بما أمامي من أجهزة لأن هذه الآن بوسيلة من وسائل العلم أنا شايفها بالحس البصري شايفها زين، وبحس السمع أيضا سامعها. إذن أنا أعلم بها، طريقي إلى العلم بها الحواس. أكو أشياء طريقك إلى العلم بها شنو؟ السماع، تسمع بها. أكو طريقك إلى العلم بها العقل، مثل النتيجة من المقدمات. طبعا أسباب العلم كثيرة، بس اللي أريد أقول أن القسمين الرئيسيين أكو عندنا علم نسميه علم شهود وعندنا علم غيب. الغيب ما غاب عن الحواس، علم الغيب ما غاب عن الحواس. زين؟ ما غاب عن أن يعلمه الإنسان. هذا علم الغيب ما حد يعلم الغيب لذاته إلا الله عز وجل. زين؟ هو الذي يعلم الغيب لذاته. أما غير الله ما يمكن أن يعلم الغيب إلا بإعلام الله. هسه شلون طريقة الإعلام؟ هسه تجينا بالبحث الثالث إن شاء الله، بالمقطع الثالث من الآية يجينا هالمعنى. إذن الله عز وجل وحده تفرد بعلم الغيب وأطلع بعض خلقه على علم الغيب. وتحضرني بها المناسبة فتحادثة لطيفة تدل على لباقة واحد من المنجمين. لا يخفاك أنه في أيام يعني من بعد الخلفاء، من بعد معاوية فنازل إلى آخر أيام العباسيين، نادر تلقى أكو بلاط من أبلطة الخلفاء يخلو من منجم. المنجم نعم أشبه شيء بالمستشار السياسي، هذا يعتبره مستشار علمي. مستشار علمي كان إذا أرادوا يغزون غزوة أو يقومون بعمل أو يسوون شيء يستطلعون رأي النجوم رأي الغيب بالموضوع، وهذا كان يعطيهم آراء، كان يعطيهم آراء في هذا المعنى. والغريب أنا شفت رأي إلى الراجي. الراجي عقلية ضخمة جدا ضخمة، فخر الراجي صاحب التفسير الكبير عقلية قد تصور ضخمة. يعني رجل أقدر أسميه وعاء فكر الراجي. زين؟ هذا كان يؤمن بأن بعض الكهان والمنجمين يعلمون الغيب، يؤمن إيمان يعني عجيب، ويدلل عليه ويبلهن عليه وإلى رأي مطول به. وشفت مجموعة آخرين أيضا من هالنوع موجودين يعني يذهبون إلى هذا الرأي. بس شنو أدلتهم؟ لعله عند الصوفية أيضا فكرة الحدس منبعثة من هنا، قد يتسع لي المجال إن شاء الله في إحدى الليالي الآتية أن هالموضوع شبعة يريد لموضوع خاص في الواقع الآن يضغى بينا إذا مرنا عليه جيد. بس أريد أقول أن الحادثة هاي اللي أروي لك إياها تستند علما إلى التقليد اللي كان شائد في بلاط الأمراء وفي دور الأمراء والخلفاء أن يكون دائما منجم أكو. الحجاج كان حاط له منجم يمه. يقولون المؤرخين هذا الحجاج مد يده إلى صفيات، صفيات مجموعة حصو حطها بيده، حسبها الحجاج، حسب هاي الحصوات شم واحدة وحط بيده وأطبق يديه عليها واستدعى المنجم. صاح للمنجم قال له احسب لي هاي الحصيات، اخبرني كم في يدي من الحصيات، كم واحدة. طلع هذا اسطرلابه وقام يحسبه، حسب قال له عندك كذا، ذكر له العدد، قال له العدد كذا 20 مثلا او 30. حسبها الحجاج عينه مثل ما اخبر، جمد ايد الحجاج الى كمية اخرى اخذها بدون ان يحسبها، قال له اخبرني كم عدد هذه. حسب مرتين ثلاثة اخطأ بها، قال له ليش اخطأت، قال له انا ابين لك، في المرة الاولى انت حسبتها عرفتها شكثر، لما عرفتها طلعت عن علم الغيب، خرجت عن علم الغيب صارت معروفة، فصار بوسعي اني اتعرف عليها. لكن الان لما انت مو عارفها ولا انا عارفها، هي داخلة في علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه الا الله، فلذلك انا ما عرفتها. وفعلا فالفكرة لبقة هي المسألة، هذا دبرها يعني الرجل. ها في واقع الامر هي مو الشكل، ها الا ان هو اخي معنى انك انت تكتشف مجاهيل، شأنت اذا شيء خرج عن نطاق الغيب وصار معلوم ممكن التعرف عليه بشكل وبآخر. بس المسألة الآية تبين أن علم الغيب للذات لا يمكن أن ينسب إلا لله عز وجل. ليش؟ لأن كل شيء عند الله حاضر بنفسه، ماكو شيء يغيب عن الله، العوالم كلها من صنعه ومن خلقه ومن عطائه، هو صنعها وهو يعرفها ويعرف عددها. ها؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما ممكن أكو شيء يعزب عن علم الله عز وجل، لأن الكائنات كلها أمامه حاضرة بأنفسها. زين تنتقل الآية تقول ولكن يجتبي من رسله من يشاء. هنا شوي التفت لي الى البحث هذا، الآية بينت ان الله عز وجل قد يطلع انبياءه على الغيب، لكن شنو الطريقة اللي يطلع بها الانبياء على الغيب؟ اكو عندنا طريقتين. الطريقة الأولى أن الله عز وجل يخبر نبيه بالأمور المغيبة، ونبيه يخبر الإمام مثلا أو يخبر بعض الأصحاب بالأمور المغيبة. مثلا هالأشياء مثلا من هالنوع على هالطريقة صارت قضايا هواية، وايا النبي صلى الله عليه وآله أخبر بيش، أخبر مثلا أخبر بفتح مكة، قال لهم مكة راح تفتح عليكم، ووعد المن، وعد حسان ابن ثابت، قال للحسان ابن ثابت راح تدخلون الى مكة فادحين، وانت راح تطب من باب كداء. مكة الها ابواب، باب من ابوابها كداء، باب كداء. قال له انت راح تدخل من باب كداء وراح تستقبلك النساء بالزغاريد انت وجماعتك. وفعلا فعلا طب حسان ويا الكتيبة اللي طبت من باب كداء، ها، وهو اول الامر حسان تفأل بهذا في قصيدة الهمزية: عدمتم خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء. وفعلا نفس المنظر مثل ما اخبر النبي اخبر به، لان كانت عادة الفاتحين اذا دخلوا المرأة تضرب صدر الفرش بخمارها، يلطمهن بالخمر النساء. عينا كما اخبر النبي بالضبط وقع في فتح مكة. اخبرهم النبي بفتح بصرى والشام، كان النبي صلى الله عليه وآله يحفر بالخندق، وبأثناء الحفر ضرب ضربة وقع الفاش على قطعة من الصخر على حصية قدحت قطعة شرارة. كبر النبي والجماعة من الصحابة كبروا، قالوا له يا رسول الله أرواحنا فداك كبرت. قلهم تراءت لي قصور بصرة والشام كأنها أنياب الكلاب، وقد وعدني ربي أن يفتحها علي. جماعة من المنافقين تهامسوا بالخندق، قالوا هو الآن جاي يحفر لخندق داير مدايرة حتى الناس لا تهجم عليه ببلده، يمتد طموحه إلى الشام وإلى بصرة ويقول أنا راح أخذ بصرة راح أخذ الشام. واحد من هؤلاء مد الله في عمره، أكثر من واحد شافوا من بعد ما صارت الفتوحات شلون الشام دخلت في ظل الإسلام، وبصرة والمناطق اللي إلى جانبها والأبعد منها أظلها لواء لا إله إلا الله، حصلت الفتوحات كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله بالضبط. كما أخبر حدث جميع ما أخبر به. زين، هاللون من الاطلاع على الغيب أطلع النبي عليه الإيمان. مو النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخبر الإمام علي عليه السلام بكثير من الأمور الغيبية. يوم من الأيام على المنبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال كأني بمعاوية يدخل مسجدكم هذا من هذا الباب، أشار إلى باب الفيل، وأمامه راية ظلال يحملها حبيب ابن حماز. قام حبيب ابن حماز قاعد تحت المنبر، قال له روحي فداك يا أمير المؤمنين، أنا حبيب ابن حماز وأنا من شيعتك وما يمكن أسوي هذا. قال له هو كما أخبرتك. نعم، هو كما أخبرتك، أنت تقول أنا من شيعتك، أكوا يا جماعة مثلك يدعون أنهم من شيعتي وهم أنقص من إبليس، أتفه من إبليس. نعم، أكو جماعة من الجيب يدعون أنهم شيعة وهم يقتلون علي بن أبي طالب في كل يوم قتله. زين، النمط من هؤلاء قال له أنت كما أقول لك احتفظ بها. وفعلا فعلا مرت الأيام والليالي، اجى معاوية دخل إلى الكوفة وأقبلت راياته، وفي قليعة الرايات رايته الخاصة يحملها حبيب ابن حماج. نعم، أقبل بها وركزها بالمسجد. أعشى همدان هذا الرجل لما صعد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر قال سلوني قبل أن تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأخبركم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. قام له هو هذا قال له من لا يحسن أن يقول مثل هذا، إن هذا حديث خرافة. تفت الإمام يا أخي هو الرجل هذا مو زمانه، يعني إجا مو بزمانه، دولة مو مال ديمقراطية، أنا مصيبة. قال لو شئت لنلتك بشيء في هذا، ولكن سلط الله عليك غلام ثقيف، أنا الآن بيوش حياتنا ولك بالسيف وقطعك إربا إربا حتى لا تجرأ مثل هالجرأة، بس أنا ما مستعد أن تصرف لنفسي، لأن أنت وأمثالك ما لوث يدي بيكم، بالعكس وما أفسد من منهاجي ما أفسد ببيك وبأمثالك. إلى صدق مرت أيام، صارت ثورة منه عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج، طلع هذا ثائر على الحجاج مع عبد الرحمن بن الأشعث، جابوا أسير أدخلوه على الحجاج، شال الحجاج رأسه إلى قال له أنت الذي تقول إن نلت لم أفرح بشيء نلته، وإذا سبقت به فلا أتلهف، وإذا تصبك من المكاره غمة اصبر فكل غيابة تتكشف، والله لتطلن عليك غياب لا تتكشف عنه. يا غلام قدمه فاضرب عنقه. واحد من القاعدين يقول قلت لحقت دعوة العبد الصالح لما قال سلط الله عليك غلام ثقيف، وفعلا شحبوه مثل الكبش ذبحوه والقوه. فكثير من الأمور من هالنوع النبي صلى الله عليه وآله أخبر بها أمير المؤمنين سلام الله عليه وأخبر بها. هذا الطريق الأول من طريق الإخبار بالغيب. الطريق الثاني لا مو هذا، طريق التحديث، أن يلقى في روعه يحدث وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يقرأها كثير من الصحابة ولا محدث. يقولون هذول المحدثين كانوا يحدثون، إما الملائكة تحدثه في ذهنه أو يلقلا في روعه، يعني يجعل عند قابلية العلم. هاي المسألة التفت لي شوي لهالنقطة، هاي المسألة يقول بها المسلمون كافة لكن يهرجون بها علينا. هاي المصيبة. ليش قلت لك أنا قبل ليلتين أكو جماعة يقول بالمقدمات لكن ما يقول بالنتيجة. يقول 2+2 لكن ما يقول صارن 4. 2+ ما يصير يا أخي، 2+2 صارن 4 لازم تلتزم بالنتيجة. أنت لما تقول أن هذا أسلوب جاهز وتقول أن الخليفة الثاني كان محدث، زين طيب مش زين الخليفة الثاني ما يخالف واحد من الخلفاء، لكن أنت تقول أن عمران بن الحسين كان محدث، حدث الملائكة. شوف البخاري، البخاري يقول عمران بن الحسين كانت تحدثه الملائكة، هو يحدث يقول أنا كانت تحدثني الملائكة عن الشيء الفلاني راح يصير، الشيء الفلاني راح يصير إلى أن تمرضت. يقول لما تمرضت نعم وصفوا لي الكوي، اكتويت، قالوا لي هذا المرض ما يوخر عنك إلا الكوي. يقول اكتويت، لما اكتويت بعد الملائكة ما تجيني. ليش ما أدري يعني اللي يكتوي بعد الملائكة ما تجي ليش، شو السبب يعني، ما يعني الملائكة ليش تهرب من الكوي، ما أدري. العلم عند عمران بن الحسين. المهم أن هذا اللون ها أنت لما ترويه وتقول أنا أكثر من هذا، أكثر من هذا، يقولون أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخضر إلى يمينه وكان يحدث بالمغيبات، زين. فأنت لما تقول أن أكو محدثين بالأمة ومنهم عمران بن الحسين ومنهم عمر بن عبد العزيز ومنهم جماعة أخر، أنا ما أشكلت عليك. ليش أنا لما أقول أن الإمام كان يخبر ببعض المغيبات وكان محدث يصير عليه ضجة تقول لي أنت مغالي، أوه أنتوا ناس مغالين مخربين؟ ليش؟ ليش؟ وأنت تقول لي ليش مخرب؟ ليش ما تبتزم بالنتيجة؟ نتيجة قولك ليش ما تلتزم بها؟ يعني أنا لما أقول برأي عين ما تقول بي أنت، عندي حرام وعندك حلال، إيش معنى؟ غريب يعني هاللون، يعني هاللون من المنطق، ما تقسمي منطق علمي مع الأسف، منطق عاطفة، يعني منطق غير موزون إطلاقا. إذا الطريقة الثانية أن يكون محدد، ها؟ ملهم، ماكو إحنا نقول فلان ملهم، يلهم الإخبار، يلهم الإخبار بالغيبيات. الآية صريحة بأن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على الغيب. وكثير من الأمور الغيبية النبي صلى الله عليه وآله أطلع عليها بعض أصحابه وأطلع عليها أهل بيته وأطلع عليها معاصرين. ومن جملة هذه الأشياء الغيبية التي أخبر بها النبي أنه دخل يوما من الأيام على أم سلمة فدفع لها صرة فيها تراب، قالها ضعي عندك هذه الصرة متى رأيتيها تفيض دما عبيطا فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. ولذلك الحسين في لحظات وداع بالمدينة لما صار يودع أهل بيته ويريد يطلع يخرج من المدينة وصار يمر على البيوتات العزيزة عليه يودعها، من جملة البيوتات اللي يودعها ودع أم سلمة، وبالذات أم سلمة لأن ترك عدها بنته هذه المريضة فاطمة المعروفة بالعليلة، فالله عد أم سلمة قال هاي دعيها عندك، ما ظل أحد من أهلها طالعين وياي، خليها عندك ها رفقا بها. ودخل على أم سلمة يودعها، قالت بني لا تحزني بخروجك إلى العراق فإني سمعت جدك رسول الله يقول يقتل ولد الحسين بطف كربلاء وقد أعطاني تربة والتربة أنا مدخلتها مضمومة عندي. قال لي إذا رأيتيها تفيض دما عبيطا اعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. قالها يا وأنا والله أعلم ذلك يا أمه. وإن أحببت أريتك حفرتي ومضجعي وأخبرتك من يقتل من أهل بيتي قتلا ومن يموت موتا. هذا أني مكل مخبرني بهن النبي وأنا أعرفهن وأنا طالع ممتثل المن لأمر جدي رسول الله. ثم ودعها ومر على البيوتات العزيزة عليه بالمدينة وخرج والمدينة واجمة. لما طلع بقيت المدينة غاية بالوجوم. هذا يوم وجوم ويوم وجوم آخر لما جاء نعيه لما رجعت عياله. الواقع ذاك مو يوم وجوم، تحول إلى يوم أحزان، يوم آلام، يوم آهات. عندما ابتدر بشر ابن حذلم فسبق الركب ووقف على مرتفع من الأرض نادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والراس منه على القناة يدار. يقول بشر ما تركت مخدرة إلا وانتزعتها من خدرها ومريت بالأحياء وأنا أنعى الحسين إلى أن قربت إلى بيت أم سلمة بدرت صبية. قالت يا ذا أنت النعي ريحانة رسول الله. قلت بلى. قالت يا ذا قبلي قليلا حتى سألك. يقول كان تجمع عندي تفاصيل. قلت لا الخبر امامك عند قبر رسول الله. قالت يا هلا انا عليلة لا طاقة لي على لحاقك، اجمالا اخبرني عن الحسين. قلت عظم الله لك الاجر بأبي عبد الله، فلقد ترك مقتولا على تراب كربلاء رجعت وهي مول الى صارخ منازل كانت نيرات بأهلها. تولى عليها غبردون وقتام ألا لا تزان الدار إلا بأهلها. على الدار من بعد الحسين سلامه جامد بدور وتطلع عليك الشاغرة والبيان نعيك يا دار ناغيب وناغيج بلمسك يا نومي واليوم قد رحلوا وخلفوا
فيه. أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة، يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 1:07 وعلى مدى 40 دقيقة. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 1:50 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:21، يليه الواحة الأدبية. تستمعون إلى برنامج آداب البيت المسلم في الساعة 2:34 وعلى مدى 20 دقيقة. على مدى 40 دقيقة يأتيكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 2:57. بعد ذلك يأتيكم من سيرة الصالحين. نساء من إيران تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 3:51. عقائد الإسلام في الساعة 4:06. من حكم نهج البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:19، يليه من هدي المنبر الحسيني. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأحباء، ننور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن الكريم ونحن نستمع لتلاوة منتخبة من آياته الشريفة، وهي الآية 14 بعد 200 من سورة البقرة بصوت الأستاذ علي أربابي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن إن نصر الله قريب. صدق الله العلي العظيم.